الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فموعدنا الآن مع المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب الديات من كتاب الروض المربع للعلامة منصور ابن يونس البهوتي رحمه الله رحمة واسعة. وانتهينا إلى الكلام على باب ديات الأعضاء ومنافعها، بعد ما فرغ المصنف من الكلام على مقادير ديات النفس شرع في الكلام على ديات أبعاض البدن، وهي الأعضاء والمنافع. الأعضاء يعني المحسوسة، والمنافع المعنوية. يعني مثلا لما نقول الأذن، هذه عضو. السمع، هذه منفعة الأذن، هذه المنفعة الحاصلة من العضو الذي هو الأذن. العين، هذه عضو. المنفعة الحاصلة من هذه العين هي البصر. فالأعضاء زي الأذن والعين والأنف واليد والرجل وهلم جرة. المنافع زي السمع والبصر والشم والذوق والنكاح والمشي وما إلى ذلك، والكلام كذلك إلى غير ذلك، يعني مما سيذكره المصنف رحمه الله. قال: باب ديات الأعضاء ومنافعها، أي منافع الأعضاء. إذا اعتدى إنسان على شخص فأسفرت هذه الجناية ونتج عنها إتلاف أحد أعضائه، فهل الشرع ترك ذلك موكولا لمرادات الناس وأهوائهم، أو يحددونها وفق أذواقهم ومواجيدهم؟ لا، الشرع جعل لذلك حدودا، ومن ذلك ما اتفق عليه، ومن ذلك ما اختلف فيه بين أهل العلم. والعمدة في ذلك هو كتاب عمرو بن حزم الذي يعني رواه غير واحد من أهل العلم كالنسائي وغيره. وهذا الكتاب إن كان مرسلا لكن تلقي بالقبول، كما قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: وعمل العلماء بجل ما فيه. اتفق العلماء على العمل بأكثر ما في هذا الكتاب. فهذا هو الأصل في أدلة باب ديات الأعضاء ومنافعها، ما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو ابن حزم. يقول لنا المصنف: من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف، الأعضاء منها ما يكون في الإنسان منه شيء واحد كالأنف أو الذكر، ومنه ما يكون في الإنسان فيه شيئان كالثديين كاليدين كالرجلين، ومنه ما يكون فيه أربعة أشياء كالأجفان، ومنه ما يكون فيه أكثر من ذلك كالأسنان كالأصابع. فالدية تتفاوت بتفاوت المتلف. قال: من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف ولو من أخشم. أخشم لو ما بيشمش، فالأنف بنفسه عضو فيه جمال وليس في الإنسان منه غيره، ولذلك تجب الدية بإتلافه، تجب الدية بإتلافه. ولو من أخشم أو مع عوجه، يعني لو كان هذا الأنف أعوج فأتلفه إنسان قطعه من قطع أنف شخص، إنسان قطع أنف شخص آخر أو أتلفه، سواء كان الأنف عاملا أو غير عامل، كان مستقيما أو غير مستقيم، فهذا تجب فيه الدية كاملة، هذا الأنف تجب فيه الدية كاملة. فإن ذهبت حاسة الشم مع ذهاب الأنف وجبت ديتان، وجبت ديتان لذهاب الأنف الذي فيه الجمال ولذهاب الحاسة التي هي المنفعة التي هي الشم. وكذا الأذن، إذا أتلف الأذن الأذنين وذهبت معهما حاسة السمع ففيه ديتان، بخلاف العين فإنه إذا أتلف العين وذهب البصر ففيه دية واحدة. الغرض المقصود: إذا أتلف الأنف ولو كان أخشم أو مع عوجه ففيه دية كاملة. والأنف بيقسمها العلماء لثلاث أقسام: كما سيأتي بيانه، ولو أتلف المارن وحده وجبت الدية. لو أتلف المارن وحده، مارن الأنف وهو ما لان من الأنف، ما لان من الأنف المقدمة اللينة اللي في الأنف لو أتلف المارن وحده وجبت الدية، ولو أتلف المارن وجزءا من القصبة فقيل تجب حكومة مع الدية، وقيل بل تجب الدية فقط كما سيأتي الكلام عليه أيضا في اليدين. صحيح أنها تجب الدية فقط، وهذا هو المعتمد أنه لو أتلف المارن وجزءا من القصبة وجبت الدية فقط ولم تجب حكومة للجزء المتلف من القصبة. وهكذا لو أتلف جميع الأنف مارنه وقصبته ففيه الدية. قال واللسان، كذلك اللسان في الإنسان منه عضو واحد، اللسان في الإنسان منه عضو واحد، فتجب الدية في إتلافه كذلك، سواء كان هذا اللسان من صغير أو كبير، سواء كان هذا اللسان من رجل أو امرأة تجب فيه الدية. طيب لو كان الصغير لا يتكلم فهل تجب الدية كذلك؟ نعم تجب الدية، لأن الأصل أن الصغير ده سيتكلم، الأصل أنه سيتكلم. أما لو كبر فصار أخرس فقطع لسانه ففيه حكومة، لسان الأخرس فيه حكومة وليس فيه الدية، إنما تجب الدية في اللسان الناطق. فلو قطع لسانا ناطقا أو ينتظر أن ينطق كلسان الصغير فهذا تجب فيه الدية كاملة، لأن في الإنسان منه عضو واحد، لأن في الإنسان منه شيء واحد، تجب الدية كاملة على ما مر تفصيله كما سيذكر المصنف. والذكر، وهذا كذلك الذكر في الإنسان منه عضو واحد، في الإنسان له ذكر واحد، ولذلك تجب الدية كاملة في إتلافه. ولو من صغير، يعني لو كان الذكر ذكر صغير ففيه الدية كاملة، وكذا لو كان ذكر عنين، لو كان الذكر ذكر عنين ففيه كذلك الدية على الصحيح، ففيه كذلك الدية على الصحيح. وأما ذكر الخصي ففيه حكومة، ذكر الخصي يعني مقطوع الخصيتين ففيه حكومة. يقول من أتلف ما في الإنسان منه عضو واحد، ذكر الأعضاء هذه الثلاثة اللسان والأنف واللسان والذكر، قال ولو من صغير، ولو كان الأنف أو اللسان أو الذكر من صغير ففيه دية تلك النفس، فيه دية تلك النفس التي قطع منها على التفصيل السابق. يعني لو كان المقطوع منه الذكر عبدا ففيه قيمته، لو كان كتابيا ففيه نصف دية المسلم، لو كان مجوسيا ففيه 800 درهم، لو كان المقطوع لسانه أنثى ففيها نصف دية الذكر، وهكذا على ما مر إيضاحه لحديث عمرو بن حزم مرفوعا. وكما قلنا أن حديث عمرو بن حزم هو الأصل في باب ديات الأعضاء والمنافع. قال وفي الذكر دية، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية، رواه أحمد والنسائي واللفظ له. قال وما فيه، أي ما في الإنسان منه شيئان، ما في الإنسان منه شيئان كالعينين ولو مع حول أو عمش، ما في الإنسان منه شيئان ففيهما في الشيئين الدية، ففيهما أي في الشيئين الدية، وبالتالي ففي الواحد من هذين الشيئين نصف الدية، فلو أتلف إحدى العينين فعليه نصف الدية، ولو أتلف العينين جميعا فعليه الدية كاملة. ولو كانت العينان حولاوين، لو كان أحول أو فيهما عمش يعني فيهما نظر قاصر، ولو مع حول أو عمش. قال وكالأذنين، الأذنين كذلك لو أتلف الأذنين ففيهما الدية، ولو لأصم، بخلاف العينين لأعمى، العينين لأعمى العين القائمة التي لا يبصر بها فيها حكومة، وإنما العينان التي تجب فيهما الدية هما العينان الباصرتان، العينان الباصرتان. أما الأذن فلأنها بذاتها جمال في نفسها ففيها الدية ولو من أصم، كما ذكرنا أن الأذن ومنفعتها اللي هي السمع فيهما ديتان. قال كالأذنين ولو لأصم، والأذنين ولو لأصم ففيهما الدية. قال وكالشفتين، الشفتان كذلك فيهما الدية كاملة، وبالتالي إتلاف الشفة منهما فيها نصف الدية. هذا هو معتمد المذهب. والقول الثاني أن الشفة السفلى منفعتها أكثر من الشفة العليا، ومن ثم ففي السفلى ثلثا الدية وفي العليا ثلثها. هذا هو القول الثاني في المذهب، لكن المعتمد أن الشفتين سواء وأن فيهما الدية أنصافا. قال وكالشفتين وكاللحيين، اللحيين هما العظمان اللذان تنبت عليهما اللحية، هو فسرهما وقال هما العظمان اللذان فيهما الأسنان، العظمان اللذان فيهما الأسنان. فمن أتلف اللحيين فعليه الدية، ومن أتلف أحدهما فعليه نصف الدية. وكثديي المرأة، وكثندوتي أو ثندوتي الرجل. قال الثندوة أو الثندوة بالثاء المثلثة، يعني ثاء ثوثي ثندوة، فإن ضممتها همزت، يعني قلت ثندوة، إن ضممتها همزت قلت ثندوة، أما إن فتحت قلت ثندوة، وإن فتحتها لم تهمز. ثندوتي الرجل قال وهما للرجل بمنزلة الثديين للمرأة. فثديا المرأة إذا أتلفهما ففيهما الدية، وفي الواحد من الثديين نصف الدية، وفي ثندوتي الرجل الدية. وهذا من المفردات، الفقهاء قالوا إنهما مثل الثديين للمرأة فوجبت فيهما الدية كما وجبت في ثديي المرأة. والجمهور قالوا لا، منفعتهما دون منفعة ثديي المرأة، وأوجبوا فيها حكومة، وأوجبوا فيهما حكومة. حكومة يعني غير مقدرة. وسيأتي بيان حساب الحكومة وكيفيته. قال فالثديان والثندوتين هذان فيهما الدية. قال وكاليدين والرجلين، اليدان أيضا فيهما الدية، وفي الواحدة نصف الدية. ولما نقول اليدان يبقى المقصود إذا قطعهما من الرسغ، من الكوع، إذا قطع اليدين من الكوع اللي هو موضع قطع يد السارق، وموضع والموضع الذي ينتهى إليه في التيمم على المذهب، لأن اليد إذا أطلقت انصرفت إلى الكفين، فإذا قطع الكفين ففيهما الدية. طب إذا قطع الساعدان ففيه الدية أيضا كذلك، إذا قطع من العضد ففيه الدية كذلك. طب إذا قطع الكف وشيئا من الساعد، قيل فيه الدية وحكومة للجزء المقطوع فوق الكف، لكن المعتمد أن فيه الدية فقط كما ذكرنا الكلام عليه في الأنف والقصبة، المارن والقصبة. طيب والرجلين، والكلام في الرجلين كالكلام في اليدين، الرجلين فيهما، أن الرجلين فيهما الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، والمعتبر قطعها من الكعب، قطعها من الكعب، والكلام على ما فوق الكعب كالكلام على ما فوق الكف من اليد. والأليتين، الأليتان وهما ما علا وارتفع عن مسامتة الظهر والفخذين، وهما بلا شك من الأعضاء ذات المنافع، لأنهما للإنسان كالوسادة يجلس عليهما، فمن قطع الأليتين من شخص فعليه الدية، من قطع الأليتين فعليه الدية، بحيث أذهب منفعتهما فعليه الدية، وفي إحداهما نصف الدية. وإسكتي المرأة، بكسر الهمزة وفتحها اسكتي اسكتي وهما شفراها. الشفران معروفان جانب الفرج، جانب الفرج ففيهما الدية وفي إحداهما نصفها، أي نصف الدية لتلك النفس. تمام. طيب ذكرنا أن الأنف تقسم إلى ثلاثة أقسام، تقسم إلى ثلاثة أقسام: المنخران والحاجز بينهما. فالمذهب والمعتمد أن المنخران والحاجز ثلاثة، أن المنخرين والحاجز ثلاثة أقسام، ففيهما الدية أثلاثا، فإذا قطع أحد المنخرين فعليه ثلث الدية، وإذا قطع المنخرين دون الحاجز فعليه ثلثا الدية. واضح؟ والقول الثاني أن في الحاجز حكومة وأن في أحد المنخرين نصف الدية، لكن معتمد المذهب هو ما ذكره هنا، ولذلك قال وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز بينهما ثلثها، لأن المارن، مارن الأنف هو ما لان منه، يشتمل ثلاثة أشياء: منخرين وحاجزا، فوجب توزيع الدية على عددها. وذكرنا القول الآخر. قال هذا يعني ذكر الآن ما في الإنسان منه شيء، ثم ذكر ما في الإنسان منه شيئين، ما في الإنسان منه شيئان، ثم ذكر ما في الإنسان منه ثلاثة أشياء، ثم ذكر ما في الإنسان منه أربعة أشياء. قال وفي الأجفان الأربعة الدية وفي كل جفن ربعها. الأجفان الأربعة التي تطبق على العينين فيها الدية، وفي كل جفن منها إذا أتلفه ربع الدية. قال أي ربع الدية. وسيأتي الكلام على الشعور، فإذا ذهب الجفنان بما فيهما وعليهما من الشعور فدية واحدة، لأن الشعر هنا ذهب تبعا، لكن إذا ذهب شعر الأهداب ففيه دية مستقلة، كما سنبين في ديات الشعور إن شاء الله قرب آخر الفصل. ثم بقي ما في الإنسان منه عشرة أشياء، وهي الأصابع، فبقيت أصابع اليدين والرجلين. قال وفي أصابع اليدين إذا قطعت الدية كأصابع الرجلين، يعني أصابع الرجلين في أصابع اليدين والرجلين إذا قطعت الدية كاملة، وفي الواحد منها عشر الدية ففيها دية إذا قطعت، وفي كل أصبع أو إصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية. لحديث ابن عباس مرفوعا: دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع، رواه الترمذي وصححه. وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء، هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام، فإذا قطع أي إصبع من الأصابع من أصله ففيه عشر من الإبل، يعني إذا كان إصبع رجل حر مسلم ففيه عشر الدية، ففي الإصبع الواحد عشر الدية. وفي أصابع الرجلين كذلك عشر الدية، في كل إصبع من أصابع الرجلين عشر الدية، وفي كل أنملة من أصابع اليدين أو الرجلين ثلث عشر الدية، إلا الإبهام طبعا، لأن الإبهام فيه أنملتين فقط. يعني احنا نقسم دية الإصبع على أنامله، فإذا قطع أنملة ففيه ثلث عشر الدية، أنملة اللي هي عقلة الصابع يعني، وإذا قطع أنملتين ففيه ثلث عشر الدية، وإذا قطع الأصبع كله ففيه عشر الدية، وأما الإبهام ففيه أنملتان، ولذلك يكون في الأنملة الواحدة من الإبهام نصف عشر الدية، نصف عشر الدية، ولم يذكر دية الظفر، لم يذكر دية الظفر. والفقهاء يقولون إن فيه خمسة عشر دية الإصبع، يعني فيه بعيران، ويذكرون أن ذلك مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. والقول الثاني أن فيه حكومة. إذن يعلل أن في الأنملة ثلث عشر الدية بقوله لأن في كل إصبع ثلاث مفاصل، والإبهام فيه مفصلان، وفي كل مفصل منها نصف عشر الدية كدية السن. ثم انتقل إلى الكلام على دية السن بعدما فرغ من الكلام على دية الأصابع. فدية الأسنان كل سن منها فيه خمس من الإبل، في السن خمس من الإبل، يعني أن في كل سن أو ناب أو ضرس ولو من صغير ولم يعد خمسا من الإبل، لخبر عمرو بن حزم مرفوعا في السن خمس من الإبل، رواه النسائي. نقف شوية مع دية الأسنان. دية الأسنان إن العلماء اختلفوا، هل الأضراس ديتها كدية الأسنان؟ إنسان له 12 سنا، له 12 سنا، هذه فيها 60 من الإبل بالإجماع، هذه فيها 60، يعني في كل سن فيها 5 من الإبل بالإجماع، إذا كانت من حر ذكر مسلم. أما الأضراس فالإنسان له 20 ضرسا، فإذا كسر أحد الأضراس سواء مع سنخه أو بدون سنخه، السنخ اللي هو اللحمة اللي هو بينبت عليها، فالفقهاء منهم من قال في السن بعيران، ورووا ذلك عن عمر، قالوا لئلا تزيد دية مجموع الأسنان عن دية النفس، لئلا تزيد دية مجموع الأسنان عن دية النفس. لكن القول المعتمد في المذهب أن كل ضرس فيه خمس من الإبل كالأسنان، وبالتالي لو كسر له مجموع أسنانه وأضراسه فهيكون عليه 160 من الإبل، هيكون عليه 160 من الإبل. الكلام على دية الأسنان أنه إذا كسر سنا من صغير، إذا كسر سنا من صغير، فإن كانت هذه ممن لم يثغر، ممن لم يثغر انتظر بها حتى تنبت، لأن العادة أن من لم يثغر إذا كسرت أسنانه عادت فنبتت. فإن عادت السن للنبات، فإن عادت السن للنبات لم يجب عليه شيء، لم يجب عليه شيء. وإن لم تعد للنبات، إن لم تنبت السن، وجبت الدية، ينتظر بها مدة، فإذا غلب على الظن أنها لن تعود أو علم أنها لن تعود وجبت الدية. هذا إذا كانت السن من صغير. أما إذا كانت السن من كبير وجبت الدية، من كبير قد أثغر خلاص يعلم أنها إذا كسرت لا تعود، وجبت الدية مباشرة. طيب فإن قدر أنها عادت، فإن قدر أنها عادت يعني كسر سنا من كبير فعادت السن ونبتت، فهل تسترد الدية أو لا تسترد؟ طبعا هو معلوم أنه مثلا إذا دفع دية حاجة والحاجة دي رجعت عادت، يعني لو أننا أخذنا منه دية سن لصبي لم يثغر ثم عادت فنبتت، هتسترد السن، هتسترد الدية. لو أننا مثلا أخذنا منه دية شعر ظننا أنه لا يعود فينبت فعاد الشعر فنبت، سنسترد منه دية هذا الشعر. لو أخذنا منه دية ظفر انكسر وعاد الشعر الظفر فنبت، سنسترد دية الظفر. طيب لو كانت السن من كبير ثم عادت، فيه قولان، قول بأن الدية تسترد، والقول الثاني بأن لا، هذه هبة من الله عز وجل له، والشأن أن مثل هذه السن لا تعود فتبقى الدية على حالها ولا تسترد، لكن المعتمد أنها ترد. طيب إذا نبتت السن لكن فيها نقص، نبتت قصيرة، نبتت معوجة، نبتت قدام، نبتت ورا، نبتت على شكل مشوه شوية كما قد يحصل، ففي هذه الحال إذا كان لا ينتفع بها الانتفاع الكامل ففيها حكومة، فيها حكومة، يعني لن تكون فيها الدية إذا نبتت على وجه غير الوجه الصحيح السوي تماما فهيكون فيها حكومة، ولن تكون فيها الدية كاملة. فهذا ما يتعلق بالكلام على دية الأسنان. ثم شرع يتكلم بعدما تكلم على دية الأعضاء، شرع يتكلم على دية المنافع. قال: فصل في دية المنافع. وتجب في كل حاسة دية كاملة. الحواس خمس، الحواس خمس، وهي الشم والسمع والبصر والذوق واللمس. اللمس ما بيتكلموش عنه، لأنه ذهاب اللمس هو الحقيقة اللي يعني الشلل اللي بيحصل بالشلل، وهذا يتكلمون عنه في تفاصيل متعلقة بدية اليدين والرجلين وكسر الصلب ونحو ذلك. فبقيت الحواس الأخرى أربعة: سمع وبصر وشم وذوق. الذوق فيه الدية على معتمد المذهب، الذوق فيه الدية. لو واحد ما بقاش بيدوق المر، ما يعرفش يميز المر من الحلو، ففيه الدية على معتمد المذهب. والقول الثاني وقول ابن قدامة إنه لا، الذوق فيه حكومة وليس فيه الدية. قال: لأنهم قالوا إن لسان الأخرس تجب فيه حكومة، ونحن بالضرورة إذا قطع لسان الأخرس ذهبت منه حاسة الذوق ضرورة، ومع ذلك أوجبوا فيه الحكومة، فأولى إذا ذهبت الحاسة بمفردها. وقال الشارح إن هذا هو القياس، لكن معتمد المذهب أن فيه الدية كاملة، أن فيه الدية كاملة. طبعا العلماء بيتكلموا إنه إذا ادعى الصمم ومصدقهوش، أو ادعى العمى ومصدقهوش، أو ادعى حاسة الذوق ذهبت ومصدقهوش، فبيجيبوا كان عندهم اختبارات موجودة في أزمانهم أن يطعم مرا، أو إذا ادعى ذهب حاسة الشم يشم، يؤتى بشيء نتن مثلا فيقرب من أنفه فإن نفر فحاسة الشم باقية وإلا فقد ذهب، يعني هكذا بتتعمل له اختبارات معينة. كذلك في النظر بأن، وفي السمع بأن يستغفل ويصرخ ويصاح به مثلا من مكان قريب، وهكذا اختبارات معينة ذكروها العلماء ووضعوها وبينوها لمعرفة ما إذا كان صادقا قد ذهبت حاسته أو لم يكن كذلك. ومنها أشياء مروية عن الصحابة كعلي وغيره. دلوقتي طبعا مع تقدم الطب صار من السهل جدا تبين ما إذا كانت الحاسة قد ذهبت فعلا أو كانت لم تذهب، صار الأمر أسهل من ذي قبل. قال: في كل حاسة دية كاملة، وهي أي الحواس السمع، ففي السمع الدية، لو ضربوا على دماغه فأذهب سمعه، والأذنان باقيتان، الأذنان باقيتان ففيه الدية كاملة. لو ضرب على والبصر، لو ضرب على دماغه فأذهب بصره ففيه الدية كاملة وإن كانت العينان قائمتين. والشم كذلك، لو ضربه فأذهب عنه حاسة الشم، ما عادش بيشم ولا بيميز الروائح، ففيه الدية كاملة، ففيه الدية كاملة. وإن كان الأنف باقيا. والذوق، وقد تكلمنا على الخلاف في حاسة الذوق. قال للحديث يعني حديث عمرو بن شعيب، قال: وفي السمع الدية، ولقضاء عمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلا حتى ذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي. فهذا ذهبت منه أربع منافع، أربع منافع: السمع والبصر والنكاح ما عادش قادر على الوطء، والعقل جن، فقضى فيه عمر بأربع ديات والرجل حي. فعلمنا منه أيضا أنه إذا أذهب منفعة غير المنافع الحواس الأربعة هذه كمنفعة المشي، شله، صار أشل لا يستطيع أن يمشي، أو صار لا يستطيع أن يطأ، أو صار مجنونا، فكل هذا يوجب الدية كاملة. قال: وكذا تجب الدية كاملة في الكلام، يعني إذا ضربه فأذهب منه حاسة الكلام، إذا أذهب منه النطق، إذا أذهب منه النطق لم يعد يستطيع الكلام. وفي العقل كذلك تجب الدية في العقل وفي الكلام، إذا ذهب بعض الكلام، إذا صار ألثغ ففيه بحسابه، يعني لو أنه جنى عليه والإنسان فيه 28 حرف فضيع منه حرفين أو ثلاثة، يبقى نشوف 1 على 28 من الدية، 2 على 28 من الدية بحسب الأحرف التي ذهبت منه. قال: ومنفعة المشي، وفي وكذا منفعة الأكل، لو ضربوا حتى ذهبت عنه منفعة الأكل، صار لا يستطيع أن يأكل، صار لا يستطيع أن يمضغ أو يبلع، وغالبا مثل هذا لا يعيش كما قالوا. لكن على كل حال لو فرض ففيه الدية كاملة. وكذا منفعة النكاح ففيها الدية كاملة. وفي عدم استمساك البول أو الغائط، قيل هذا فيه ثلث الدية، ولكن معتمد المذهب أن فيه الدية كاملة، يعني إذا جنى عليه ضربه أو آذاه أو كذا حتى أصيب بسلس البول أو سلس الغائط، صار صاحب سلس، فهذا فيه الدية كاملة، لأن في الواحد من هذه منفعة كبيرة، لأن الواحد من هذه فيه منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها كالسمع والبصر، يعني هذه الأشياء اللي هي الأكل والمشي والأشياء واستمساك البول والغائط ذكرها، هذه منافع أسباها أشبهت السمع والبصر. وفي ذهاب بعض ذلك إذا علم بقدره، يعني لو إنسان جنى على إنسان بحيث صار بصره ضعيف، صار نظره ضعيفا، هما زي ما قلت لكم وضعوا اختبارات يشوفوا، كان بيشوف قبل كده مثلا على بعد 200 ذراع، نشوف الآن صار بيشوف على بعد كم ذراع ونحسب المسافة وهكذا بالطرق التي قدروها، والآن بالطب يمكن أن يبين بصورة يعني واضحة مقدار ضعف البصر الذي حصل له. فإذا حصل له ضعف في البصر ففيه بقدره من الدية، ففيه بقدره من الدية، لا ذهب نص بصره يبقى فيه نصف الدية وهكذا، ربع بصره فيه ربع الدية وهكذا. إذا علم بقدره ففي بعض الكلام بحسابه، ويقسم على 28 حرفا، وبعضهم قال لا نلغي الحروف الحلقية ونلغي الحروف الشفوية فيبقى المجموع 18 حرف المقصود. وإن لم يعلم قدر الذاهب فحكومة، ويأتي يعني حكومة غير مقدرة كما سيأتي بيان كيفية حسابها. ويجب في كل واحد من الشعور الأربعة الدية، شعور البدن الأربعة، هذا من شعور البدن أربعة، وهي شعر الأربعة التي تجب فيها الدية التي فيها الجمال: شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الحاجبين وشعر الأهداب اللي هي الرموش. فلو واحد مثلا صب على رأس إنسان ماء مغليا أو بأي طريقة معينة، أو جذبه من لحيته فانتزعها فلم تعد تنبت، الغرض المقصود لو أنه جنى على شعر من هذه الشعور الأربعة فأذهبه برمته ففيه الدية. تفرد فقهاؤنا بإيجاب الدية في شعر الحاجبين، تفردوا بإيجاب الدية في شعر الحاجبين، وقال المصنف الإنصاف إن هذا من المفردات. الشعور الأربعة هي كما يقول المصنف الشعور الأربعة، أي شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الحاجبين وأهداب العينين، فهذا فيه في إذا أتلفه الدية. وفي الواحد من أهداب العينين ربع الدية، لأن الإنسان عنده أربعة أهداب، وفي الواحد من الحاجبين نصف الدية. قال: روي هذا عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، فقضاء الصحابة في ذلك هو يعني المعتمد عليه في ذلك، هو المعتمد عليه. والإمام أحمد رحمه الله كان من أصوله كما بينا مرارا الاعتماد على أقضية الصحابة رضي الله عنهم وتقديمها وألا يعدوها إلى خلافها ما أمكن. قال وفي الشعر الدية لأنه أذهب الجمال على الكمال، وفي حاجب نصف الدية كما ذكرنا، وفي هدب ربعها، وغير ذلك من الشعور، غير الشعور الأربعة دي فيه حكومة. قال وفي شارب حكومة، كذلك في العانة إذا جنى عليها حكومة، سواء كانت العانة من رجل أو امرأة، ففيها حكومة وليس فيها الدية. قال فإن عاد الذاهب من تلك الشعور فنبت سقط موجبه، سقط موجبه يعني سقطت الدية التي أوجبها ذهابه. فإن كان أخذ شيئا رده. قال وإن ترك من لحية أو غيرها ما لا جمال فيه فدية كاملة، وهذه مسألة أيضا خلافية في المذهب. ذهبت اللحية لكن ترك شيئا، ترك بقي شيء يسير منها ليس فيه جمال، لأن اللحية هي مظهر الجمال للرجال، كما يروى عن عائشة سبحان من زين النساء بالذوائب والرجال باللحى، فاللحى زينة الرجال، فإذا ذهبت وبقي فيها ما ليس فيه جمال، قال المصنف وجبت الدية كاملة لأن هذا الباقي كالعدم. القول الثاني أنه تجب حكومة. بقي معنا مسألة عين الأعور ويد الأقطع. قال ويجب في عين الأعور الدية كاملة، يعني لو أن أعور، إنسان أعور بيشوف بعين واحدة، إنسان أعور بيشوف بعين واحدة، فجنى عليه إنسان فأذهب عينه العوراء، فقال الفقهاء تجب الدية كاملة، تجب الدية كاملة، لأنه أذهب حاسة البصر، لأنه أذهب الحاسة بكمالها، ولأن الأعور يهتدي إلى ما يهتدي إليه البصير من منافعه، ويرى ما يراه ويدرك ما يدركه. والقول الثاني أن فيه نصف الدية وهو قول الجمهور، لكن المذهب اعتمدوا على قضاء الصحابة رضي الله عنهم، وهو يعني أشبه، لأنه أذهب منفعة البصر كاملة. فمن اعتدى على أعور فأذهب بصره وأذهب عينه ففيه الدية كاملة، قضى به عمر وعثمان وعلي هم الخلفاء الراشدون، فماذا بعد قضائهم؟ وقضى به ابن عمر ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. قال ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله، لأنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بالعينين، وهذا واضح. قال وإن قلع صحيح عين أعور، وإن قلع صحيح عين أعور، عندنا صورتين، أن يجني صحيح على أعور ويجني أعور على صحيح، وإن قلع صحيح عين أعور أقيد بشرطه وعليه معه نصف الدية. يعني لو أن الأعور اختار القصاص، يعني هذا صحيح جنى على عين الأعور فأذهب بصره، فاختار القصاص، اختار الأعور القصاص، فإنه يقتص من عينه المقابلة لعينه التي ذهبت ويأخذ نصف الدية، ويأخذ نصف الدية، كما يروى عن علي في قضائه في مسألة الرجل يقتل المرأة. والقول الثاني أنه يأخذ نصف الدية، أنه يقاد به فحسب ولا يأخذ شيئا. وهذا صوابه في الإنصاف فيما أظن. قال وإن قلع الأعور عين الصحيح العينين، دلوقتي الصورة اختلفت انعكست، ده الأعور هو الذي جنى، الأعور هو الذي جنى، فإن قلع عين الأعور الصحيح، الصحيح العينين، فإن كان إن قلع الأعور عين الصحيح العينين، طيب وهذه العين كانت مماثلة لعينه الصحيحة إن قلعها عمدا، هنا في إشكال، لأن هو لما قلع هو عينه اليمين بايظة، عينه اليمين هي السليمة، والتاني له عينين سلمتين، فقلع عينه اليمنى المماثلة لعينه اليمنى، فلو قضينا بالقصاص بالتالي سيذهب بصره الأعور، سيذهب بصره الأعور، وبالتالي لن نقضي بالقصاص هنا لئلا يذهب بصره لعدم المماثلة، لعدم المماثلة. لكن سنقول للأعور عليك دية كاملة، إن كنت جنيت عمدا سنقول له عليك دية كاملة. لماذا؟ لأنك تدفع الدية مقابل إبقاء بصرك، مقابل إبقاء العضو كاملا منك، ولذلك سيؤمر بدفع الدية كاملة. واضح؟ فلن نقتص هنا، ولكن سنأمر الأعور بدفع دية كاملة. فإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه، نعود للعبارة، عين الصحيح العينين المماثلة لعينه الصحيحة عمدا، فعليه دية كاملة ولا قصاص، ولا قصاص. روي عن عمر وعثمان ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة. ولأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور، وهذا طبعا فيه حيف، والشرط في القصاص المماثلة، وهو إنما أذهب بصر عين واحدة. واضح؟ لكن خدنا الدية منه كاملة لأنه تعمد، وقلنا له خلاص هناخد منك الدية كاملة عشان نبقي لك بصرك، وإن كان قلعها خطأ فنصف الدية، لأنه الخطأ ليس فيه إلا الدية، ما فيهوش قصاص، خطأ ما فيهوش قصاص. قال ويجب في يدي، ويجب هذه آخر مسألة، ويجب في قطع يد الأقطع أو رجله عمدا نصف الدية كغيره. هذه أيضا مسألة محل خلاف. هم قالوا في الأعور أنه إذا قلع عينه أو إذا أذهب عينه العوراء ففيه الدية كاملة، لكن هذا أقطع إيده مقطوعة، وواحد جه قطع له إيده السليمة التانية، أو رجله مقطوعة، واحد جه قطع له رجله السليمة التانية، فتجب نصف الدية فقط كغيره. والقول الثاني أنه تجب الدية كاملة كما هو الحال في الأعور. والقول الثالث في تفصيل، إن كانت ذهبت هدرا الأولى فعليه الدية كاملة، وإلا فعليه نصفها. وفي تفصيل آخر، إن كانت ذهبت في جهاد أو غيره، الغرض المقصود يعني التفاصيل هذه أو الأقوال هذه ممكن تعرفوها في الرجوع، بالرجوع للإنصاف، هذه الأقوال المختلفة. لكن في قول بأنها يأخذ الدية كاملة كما هو الحال في الأعور، وهذا هو الأقيس لو قالوا في الأعور هكذا، وإلا فينبغي أن يقولوا في الأعور كما قالت الجمهور بأنه ليس فيه إلا نصف الدية ولا تكون فيه الدية كاملة، لكن لم يعدوا في ذلك قضاء الصحابة، فأبقوا الأقطع، أقطع اليد أو الرجل على الأصل، وخالفوا القياس في الأعور عملا بقضاء الصحابة. ففي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره، أي كغير الأقطع وكبقية الأعضاء، ولو قطع يد صحيح أقيد بشرطه. يعني لو أن الأقطع قطع يد إنسان صحيح، لو أن الأقطع قطع يد إنسان صحيح، وهذه اليد هي المماثلة ليده السليمة، فإنه يقاد منه إذا استوفى شروط القصاص التي مرت معنا في باب القصاص، فإنه يقاد، يعني تقطع يده وإن كانت هي الإيد الوحيدة. والقول الثاني لو قلنا بقياسه على الأعور فلن يقاد، ويأخذ دية كاملة كما هو الحال في، ويدفع دية كاملة كما هو الحال في الأعور. بهذا يكون الكلام على دية الأعضاء والمنافع قد انتهى، وفي تفاصيل أخرى كثيرة طبعا اللي عايز يستفيض ويتوسع حيجدها في المطولات، لكن هذا القدر كاف جدا إن شاء الله يعني الإحاطة بأصول المسائل ورؤوسها. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالقول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق، وموعدنا في المجلس القادم مع بقية الكلام على كتاب الديات، ونبدأ من باب الشجاج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.